أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء. حلقة اليوم بعنوان حدود دور الشرطة في المجتمعات وعلاقتها بالمواطنين. احتجاجات ودعوات في الولايات المتحدة لتخفيض ميزانية الشرطة وفرض قيود على عملها تزامنت مع تشييع جنازة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي قتل على يد رجل أبيض في مينيابوليس، حادث متكرر لكنه مثل نقطة تحول في العلاقات بين الأقليات العرقية والشرطة في الولايات المتحدة، التي طالما صدرت لنا عبر أفلام هوليود صورة الشرطي المنقذ والمحبوب. أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التمسك بتمويل إدارات الشرطة في البلاد وامتدح الشرطة ودورها، معربا عن الفزع من هذا المطلب الذي يعتقد الخبراء أيضا أنه يرتبط بحسابات انتخابية. لكن عودة المياه إلى مجاريها في الولايات المتحدة ربما يحتاج إلى ما هو أبعد من الانتخابات المقبلة، من إنفاذ القانون إلى حماية الأفراد والممتلكات، ومن مكافحة الإرهاب والمخدرات إلى التعامل مع الجريمة بدءا من منع وقوعها الاحتجازي مرتكبيها. مهام كبيرة تقوم بها الشرطة ويبذلون في سبيلها الكثير من التضحيات، وهي كفيلة بأن تكسب ود المجتمعات، لكن الأخطاء الفردية وتعارض مصالح بعض المواطنين مع مقتضيات الواجب الشرطي تقيم أحيانا حاجزا نفسيا بين المواطنين وهيئات إنفاذ القانون. يتفق العالم على أن الأمن أحد الاحتياجات الأساسية للأفراد، وهو ضروري لتطور المجتمعات وصمام أمان لبقائها، لكن علاقة الشرطة بالمواطن تعثرت في الكثير من البلدان على صخرة الأخطاء والتجاذبات السياسية، واستغلت بعض الأطراف مواطن الخلل في المنظومات الأمنية للنيل من المؤسسات الأمنية وتصويرها على أنها أداة قمع وإرهاب للمجتمع، وتسببت هذه الفكرة في توسيع الهوة وتعميقها بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الشرطة، خط المواجهة الأول مع الخارجين عن القانون. فما هي حدود دور الشرطة في المجتمعات؟ وما نوع المشكلات التي تواجه العمل الشرطي؟ هل هناك خلل في التعاون العربي في مجال العمل الشرطي؟ وكيف يمكن التوفيق بين سعي الشرطة لضبط الجريمة وإنفاذ القانون وبين عدم اللجوء للقوى المفرطة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من الولايات المتحدة ومن واشنطن، ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والخبير في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور ماك، وبداية ما هي حدود دور الشرطة في المجتمع الأمريكي؟
هو الشرطة في المجتمع الأمريكي ليست كما بقية الدول بتتبع إلى وزارة الداخلية وتتبع إلى نظام هرمي في الرتب. كل ولاية لها شرطتها ولها نظام يعني الإدارة في الشرطة في الولاية. بيحكم يعني ضباط الشرطة الاتحادات العمالية بتاع الولاية اللي موجود فيها الشرطة، وده بيبقى لهم دور كبير جدا في التنسيق مع كل موظفي المدنيين والضباط الموجودين في جهاز الشرطة، وبيبقى قائد الشرطة منتخب. فهناك نوع من استقلالية جهاز الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية. في نظام تاني موازي للشرطة هو الشرف، برضو بيبقى منتخب من الولاية وبيقوم بأعمال إدارية وأعمال إعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية في الأمور المدنية وفي إجراءات التنفيذ العيني في التنفيذ المدني في القضايا المدنية. كل ولاية لها قانونها، كل مدينة أيضا لها جهازها الشرطي. ده غير بقى شرطة الولاية اللي هم الستيت تروبرز اللي بالنسبة لإجراءات المرور، وبعض الولايات عندها كمان ستيت تروبس، عندها قوات الولاية. سلطات حاكم الولاية سلطات ضخمة جدا، يعني سلطات الرئيس دونالد ترامب ممكن تحسبيها ان هو نمرة واحد بالنسبة له رئيس الاتحاد، وحاكم الولاية هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فيما يختص بولايته. ولقينا ده جليا طبعا فيما اصطدم الرئيس دونالد ترامب بحاكم ولاية نيويورك السيد كومو، عندما أراد الرئيس دونالد ترامب إغلاق نيويورك. بعض ولايات الغرب الأمريكي والشرق أيضا بتسمح بوجود ميليشيات عسكرية مرخص بها من الولاية، وفي 267 ميليشيا عسكرية من التسليح بتاعها من خفيف ومتوسط الخفيف ومتوسط الثقيل، يعني عندهم مدرعات وعندهم قاذفات صواريخ وعندهم ار بي جي وعندهم اسلحه. وفي بعض دساتير الولايات يعني مذكور فيها ان هذه الميليشيات لحمايه الولايه من ان تتغول عليها الحكومة الفيدرالية.
سمعنا بنزول الحرس الوطني والجيش إلى الشوارع في الولايات المتحدة، كيف يؤثر هذا التواجد الأمني لأجهزة أمنية مختلفة برأيك في الشارع على علاقة المواطن بالشرطة؟
برضه هقول لك بقى، الحرس الوطني لا يملك الرئيس دونالد ترامب تفعيل الحرس الوطني، هو يملك فقط بس في يعني ديستريكت اوف كولومبيا اللي هي دي سي، لأن دي سي لا تتبع ولاية. يعني لا يملك حتى الرئيس تفعيل الحرس الوطني، ما يملك تمين الحرس الوطني في الولاية حاكم الولاية. حتى لو تفتكري في أحداث يعني الكارافان اللي كانت هتيجي من الحدود الجنوبية من المكسيك، عندما طلب الرئيس دونالد ترامب الجيش الأمريكي يساعد في الأمور، قالوا له لا، الجيش الأمريكي لا يقوم بأي عمليات في داخل التراب الأمريكي، عمليات الجيش الأمريكي كلها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. حتى لو الجيش نزل يساعد الشرطة للحرس الوطني أو الجيش، يساعد الشرطة المدنية ويمتنع عليه القبض، التفتيش، المصادرة للمواطنين الأمريكان، يساعد فقط عمليات الشرطة. من له الحق الضبطية القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية هو ضابط الشرطة فقط، والشرطة العسكرية بالتأكيد بما يتعلق بالعسكريين. في حالات الحرب بقى وحالات الطوارئ القصوى في المتحدة الأمريكية ووضع القوانين الاستثنائية ممكن يكون في بعض السلطات، مش كل فروع القوات المسلحة، فقط الأرمي الجيش، ويمتنع عليه أن يمارس أي أعمال من أعمال الشرطة، هو فقط يساند الشرطة ويحمي الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة في حالة العصيان الكامل والفوضى في البلاد، وهو الملاذ الأخير.
هناك مطالبات بخفض التمويل للشرطة وفرض قيود، في ظل هذا كيف يمكن ضبط الجريمة في حال وجود قيود، خاصة مع انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة؟
المشكلة أن يعني بدأ الموضوع ده من إدارة الرئيس أوباما اللي هي عسكرت الشرطة، وأصبح تسليحهم الأسلحة اللي بيستخدموها القوات الخاصة في القوات المسلحة، فأصبح تسليح الشرطة في نوع من إدخال الرعب في قلب المواطنين. لما تكون عربيات مدرعة وعربيات مصفحة، دي كانت يعني من إنتاج القوات المسلحة ولا تحتاج القوات المسلحة الأمريكية. فبدأ الرئيس أوباما إن هو يدفع بهذه الأسلحة إلى مراكز الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية. مفيش شك إن تقليل الإنفاق على ضباط الشرطة هيقلل يعني نوع من الضغط على إدارات الشرطة. زي ما قلت لك إن مفيش وزير داخلية بيحكم الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، كل يعني مدينة لها شرطتها، والسيطرة عليهم بالتأكيد شبه مستحيلة. لكن السيطرة عليهم تبقى من إيه؟ من تقليل الإنفاق بالنسبة لهم، فيتنبه بقى المراكز الشرطية دي ويبدأوا في إجراء تدريبات إلى الضباط في مرحلة الأكاديمية. وأيضا هناك يعني شيء غريب جدا، بيعملوا بوليغراف للمتقدم لكلية الشرطة في الاختبار الكاذب، بيسألوا أسئلة: أنت ارتكبت جرائم، شربت ماريجوانا، شربت حشيش، ما بيسألوش هل أنت مارست أي أمر من الأمور العنصرية، هل أنت لا تتوافق مع أصحاب البشرة السمراء، وده بالتأكيد من مطالب الجمعيات الحقوقية النهاردة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا اللي عندهم PTSD اللي هو المرض اللي بيصيب العساكر واللي بيرجع من الحروب بعد ما بيشوفوا كمية من القتل وكمية من العمليات العسكرية بيصاب بأمراض نفسية. بعض هؤلاء الفترين اللي هم المحاربين القدماء بيتم تعيينهم ضباط شرطة، ممكن يكون هذا الضابط غير لائق نفسيا، في موقف معين بيفقد السيطرة على نفسه وبيضرب اللي قدامه بعشرة واثناشر وعشرين طلقة في أحوال.
أخيرا دكتور، وبعد الأحداث الأخيرة، كيف هي علاقة الشرطة بالمواطن بشكل عام؟ هل انهارت صورة الشرطي المنقذ والمحبوب التي اشتهرت في أفلام هوليوود؟
طبعا الصورة دي تقريبا انتهت من الانتهاكات اللي حصلت ومن العلاقة الغير سوية ما بين الكوميونيتيز، يعني من الأفراد والمجتمعات وبين الشرطة. شرطة نيويورك أكبر شرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا عدد ضباطها 55,000 ضابط NYPD. اتنبهت شرطة نيويورك أن هي لابد أن يكون لها علاقة بالمجتمع، فعملت حاجة اسمها Community Officers، بيقوم بخدمة المجتمع بتاعه، وإذا كان من المسلمين بيكون ضابط مسلم، وإذا كان من الهندوس ضابط هندوسي، وأيا كانت الأقليات الموجودة. دي تجربة نجحت جدا في ولاية نيويورك، حتى كمان انها حسنت صورة الشرطة، لان اما كان موجود مايك بلومبرج كان عمدة مدينة نيويورك، كان اتخذ قرار اللي هو الفريسك اللي هو توقيف الانسان على اساس يعني شكله او جنسه وسؤاله بدون ان يكون هناك جريمة قد وقعت. بالتأكيد تنبهت نيويورك ولغت هذا الاجراء، واصبح ما فيش حاجه اسمها السوشيال بروفايلنج بقى، ان هو يعمل تصنيف على اي نوع من انواع التفرقه العنصريه.
الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والخبير في العلاقات الدوليه، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ومن مصر، حيث تحظى فيها المؤسسة الأمنية بمكانة كبيرة لدى المواطن وقد مرت بتحولات كثيرة خلال العقد الفائت، ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب ناجي شهود. مرحبا بك معنا، وبداية، ما هي نوع المشكلات التي تواجه رجل الشرطة أثناء التعامل مع المواطنين؟
أهلا بك أستاذ جيهان، أهلا بحضرتك وبزملاء العمل في الاستوديو وبالمستمع الكريم في كل أنحاء العالم. طيب، نتفق أن رجل الشرطة مع بداية الكون وتكوين الإنسان يحتاج إلى من يذكره دائما أنه له حقوق وله واجبات. أي إنسان في الدنيا كلها سواء ملتزم أو ملتزم محتاج دائما للفقر وهو واجبات. ده نتيجة اختلاف الثقافات، اختلاف الأخلاق، اختلاف مستوى الرباية، اختلاف مستوى التعليم، اختلاف المستوى المادي. ثم ربنا أما خلق الإنسان اتخلق مش منضبط، يعني أما تلاقي إنسان في دولة منضبط ده عشان في القوانين والنظم حطت هذا الإنسان في الوضع اللي يجبره أن يكون منضبط، إنما الإنسان بخلقته متسيب. ويمكن لو في بعض المستمعين يطلعوا على بعض الكتب أو كتب السماوية اللي قالت إن رب العزة أما خلق الإنسان كان في مشاكل عند الملائكة، إن الإنسان مش حلو مش كويس، ورب العزة عارف إن الإنسان مش كويس لكن خلقه بضوابط محددة، منها ان هو زي ما يقولوا عندنا في المثل الشعب المصري يخاف ما يختشيش، يعني ايه؟ يعني محتاج حاجه دايما ترضعه عشان ينتبه لهذا الامر. كل هذه المحددات بتفرض على رجل الشرطه ان يتواجد عندي رجل شرطه يقوم على حمايه وتامين الانسان، لاني مش كل واحد عارف حقوقه بالظبط، مش كل واحد عارف واجباته بالظبط. طب مين يفصل بين هذا وذاك؟ رجل الشرطه اللي الدوله بتخصصه وبتديله هذه المهمة وهذه التعليمات من خلال محددات ثابتة ملتزم بها وبيتعامل مع الجمهور من خلال هذه المحددات.
ما هي طبيعة التدريب الذي يتلقاه الشرطي بشأن التعامل مع المجتمع؟
طيب، إذا كنا هنتكلم على طبيعة رجل الشرطة، الأول لازم نتكلم على أختاره إزاي قبل ما أدربه. على فكرة أستاذة جيهان، ما فيش حد بيعمل في موقع للشرطة في كل العالم وحد بيصحى الصبح يرادي عليه في قسم الشرطة عشان يقول له صباح الخير أو كل سنة وانت طيب أو ازاي صحتك النهاردة. لا، كل من يذهب إلى مخافر أو أماكن الشرطة ما مراكز الشرطة يذهب لأحد المشاكل. من هنا لازم أختار أنتقي رجل الشرطة من خلال عناصر انتقاء مهمة جدا. لازم يبقى فيه هدوء بطريقة معينة، لازم فيه التزام في تركيبة شخصيته، لازم عنده سرعة بديهة وقراءة الآخرين. يعني ممكن وانت تتكلمي معاه يقدر يحدد مدى مصداقيتك من مدى كذبك. لازم يكون مثقف قوي، لازم يكون باله طويل قوي قوي. ليه؟ لأنه بيسمع الراجل الكهل والست الضعيفة اللي مش قادرة تتكلم، بيسمع الشاب المنطلق وبيسمع الطفل. لازم يبقى فيه، وانا بختار رجل الشرطة بختار بمواصفات خاصة يستوعب كل هذه الشخصيات، ثم ابتدي ادربه بقى على ازاي دايما يتحمل الصدمات والاخطاء، ازاي يكون منضبط ملتزم حذر، عنده سرعة تحول غير عادية من الحوار الى الردع والسيطرة. ليه؟ لانه اللي بيدخل اقسام الشرطة ومخافر الشرطة ناس مش ماشيين في حالهم طول النهار بامورهم طبيعية، عندهم حجم مشاكل وكل منهم عنده قناعة انه صاحب حق، سواء هو على حق او على باطن. ده بيفرض على رجل الشرطة ان يكون عنده في تدريبه سرعة التحول من الحوار الهادئ الى رد الفعل العالي جدا، سرعة رد الفعل عشان السيطرة على من هو داخل وهو شاكي إلى يتحول إلى مشكوك حقه، أو إذا كان داخل فاهم إنه مجني عليه ممكن يتحول إلى جاني فجأة. وبنعلمه إن المتهم بريء لحد ما تثبت عكس ذلك. خدي بالك دايما يا أستاذة جيهان إن كل اللي بيروح يشتكي، وده لحظي حضرتك في حياتك، كل اللي يجي يكلمك على أي موضوع يتغافل عن كل أخطائه وكل مشاكله، ويبدو ليكي في مظهره إن هو مظهر البريء الجميل المحترم اللي ما بيغلطش أبدا. كل الإنسان دي طريقته. هذا الأمر رجل الشرطة متمرس ومدرك لهذا الأمر. بنضيف على كده أسلوب اختياره مع الإعداد العلمي البدني القتالي، وبالذات اللي هتطور في المجتمعات المدنية من أبعاد ومهام ومخاطر بتهدد رجل الشارع العادي. كل ده أضاف بعد جديد في تدريب رجال الشرطة ليكونوا قادرين على مواجهة الإرهاب طبقا لمحدداتهم وإمكانياتهم.
إذن سيادة اللواء، كيف تتعاملون مع الأفكار السلبية والخاطئة لدى بعض القطاعات عن المؤسسة الأمنية؟ ونحن نعرف أن في مصر تجربة مميزة لتجاوز هذه الأزمة.
أقول لحضرتك نموذج بسيط جدا. مفيش حد بيبقى مسؤول عن الانضباط والالتزام وبيبقى مرغوب فيه أو هو ذو حظوة. حضرتك نفسك لو في بيتك ساعة ما بتعاقبي أو تحاسبي ابنك أو بنتك بيبقى ناقم وساخط عليكي. ده ابنك أو بنتك السواد الأعظم من المخطئين، عندهم إحساس إن هم مش غلطانين. طيب إزاي تبدو الشرطة رغم إن هي مسؤولة عن الضبط والربط والالتزام وحقوق الناس بالكامل إن هي في وضع مشرف ووضع جميل؟ وده اللي بنسعى فيه في الشرطة المصرية، القدوة والمثل. اللي بيدخل من أول ما يقابلك وانت داخلة من القسم هو جاهز يستقبلك وعارف ان انت جاية موجوعة وعندك مشكلة ومهيئ انه يساعدك ازاي. ثم في نظام ماشي في وزارة الداخلية بيعلن على جزء منه ولا يعلن عن بعضه، وهو عقاب اي اخطاء. في جزء بيعلن عن العقاب وجزء لا يعلن. ثم احنا كلنا بشر مش متساويين، بننتقي في ممكن واحد يتعامل مع الجمهور وممكن واحد نخليه نجنبه يتعامل مع الجمهور، يتواجد في مواقع ما فيش احتكاك مباشر بالجمهور. هذا الأمر بيتطلب جهد دؤوب من الشرطة ومراقبة وتقارير شبه يومية عن كل موقع، مين بيكتب التقارير، ناس مخصصة لهذا الأمر سواء من داخل كل مخفر أو كل قسم، أو بالمرور المفاجئ في النهاية أنا موجود عشان أخدم الإنسان. الشرطة موجودة لهذه المهمة، وهي لها ضرورة قصوى في كل المجتمعات. لو بحثتي في كل مجتمعات الدنيا على سطح الأرض لن تجدي مجتمع إلا ويحتاج للشرطة، لأن هي ذراع الشعب في ضمان تأمين الإنسان وحياته الهادئة وضمان حقوقه وحقوق الآخرين.
حضرتك تحدثت عن عقاب وعن تقارير، كيف يتم تقييم عمل الشرطة؟
تقييم عمل الشرطة أكبر تقييم من الإنسان نفسه اللي بتعامل مع الشرطة والشرطة بتقدم له الخدمات. إذا حصل تآلف كامل ما بين رجل الشرطة وأقسام الشرطة والمواطن، والإيتي زي ما كان عندنا في أزمات في 2011 و2012 أما حصل مهاجمة لمراكز الشرطة وتطوع الإنسان المصري البسيط المواطن عادي إن هو يحط جسمه قدام الإرهابيين ويمنع اقتحام أقسام الشرطة. أما شفنا التنكيل اللي حصل ببعض ضباط الصف والجنود والضباط في بعض الأقسام، تكاتف الإنسان حول الشرطة، تلاحم المنظومة اللي بتتم ما بين الإنسان والشرطة، هي دي أكبر ضمان وأكبر تأمين لعمل الشرطة. ونتفق أن الشرطة لها دور رئيسي قوي قوي قبل الحفاظ على الأمن. دايما بنقول أن دور الشرطة يا أستاذ جيهان هو منع وقوع الجريمة. منع وقوع الجريمة دي مسألة في منتهى الدقة وفي منتهى الخطورة ووغدى جهد لا يعلمه مخلوق، لأنك ما تعرفيش الجريمة هتطلع منين ولا من مين ولا مكانها ولا زمانها. ده بيتطلب خطة جمع معلومات غير عادية، جمع وتداول معلومات، مش مسألة خبر، كلمة خبر تتحول إلى معلومة والمعلومة لها مصداقية عشان يتم تداولها، ثم العمل بناء على ذلك، ثم خطة الصلاة في منتهى السرعة، الصلاة مع كل الجهات مع المستوى الأدنى والأعلى في منتهى السرعة. برضو يهمني أوضح يا استاذ جيهان، لأن احنا بنتكلم عن المستوى الدولي ودي محطة دولية سبوتنيك، إن تنسيق مع شرطة العالم شيء رئيسي في حياتنا. احنا نعلم ان احنا عندنا قدرات، عندنا نقاط تفوق جميلة قوي وعندنا نقاط فيها قصور، لذلك التحاور الدائم مع كل دول العالم في شرطتها ونقل خبرات في مقاومة الإرهاب وفي منع الجريمة، هذا الأمر انا حريص عليه، لان انا كدولة مصرية عقائدنا وأدياننا بتفرض علينا ان نحترم الإنسان ونسعى لتأمين الإنسان في كل العالم. كل من هو على سطح الكرة الأرضية هو مسؤولية الشرطة المصرية. يعني الشرطة المصرية لو تنجح، لو عندها القدرة أن تصل إلى كل ربوع العالم عشان تؤمن الإنسان في كل حتة فيكي يا كرة أرضية، كانت تتحرك هذا التحرك. إحنا حريصين أن إحنا ننقل خبرات كل من هو خاض العمل الشرطي سواء في مقاومة الجريمة أو الإرهاب أو تجميع المعلومات أو الخبرة في الحياة الشرطية في الأقسام، بننقلها للدارسين وطلبة كلية الشرطة تباعا، سواء المجندين سواء ضباط الصف سواء الضباط، عشان أضمن تواصل الخبرات ونقل الخبرات. مفيش حاجة نستفيد بقى تحقيق أكبر قدر من الأمن بأقل قدر من الخسائر.
من القاهرة كنت معنا لواء أركان حرب ناجي شهود، شكرا جزيلا لك. ومن عمان ينضم إلينا اللواء الدكتور فايز الدويري، الخبير الأمني والاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور فايز، وبداية في أوقات الاضطرابات السياسية هل تتغير أولويات جهاز الشرطة؟
يجب أن نميز ما بين الظرف الطارئ وما بين الظرف الاعتيادي. فالظرف الاعتيادي هو تسهيل إدامة الحياة العامة ضمن المعطيات القائمة، الناس تذهب إلى عملها، تعود من عملها إلى غير ذلك، قد تحدث إشكالات بسيطة بين أشخاص وبالتالي هي تقوم بالعمل ما يسمى العمل العادي والاعتيادي، وهو تسهيل حركة الحياة. عندما يصبح هناك اضطرابات أو عندما تصبح هناك كما يجري في أمريكا الآن أو كما جرى في بعض مناطق الربيع العربي أو غير ذلك، لابد أن تتغير أولويات الشرطة، وتغير هذه الأولويات يكون المحافظة على الأمن القومي ومواجهة التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات جديدة. في الحالة الأولى قد لا تعمل قوى الأمن بكامل طاقتها، نعم هي تكون جاهزة ولكن لا يتم استخدام كامل طاقات هذه القوة. الآن في مواجهة التحديات قد تحتاج أن تكون تحت درجة الإنذار القصوى وتعمل بطاقة 100%، وفي بعض الحالات قد لا تكون قدراتها كافية على مواجهة التحديات فتلجأ إلى استخدام الحرس الوطني كما جرى في أمريكا تعزيزها، أو استخدام الجيوش النظامية عندما لا يتوفر حرس وطني، وبالتالي عملها منوط بطبيعة التحدي.
دكتور، تقييم حضرتك لطبيعة التنسيق بين المؤسسات الأمنية في بلداننا العربية؟
هي تختلف من بلد إلى آخر، لا نستطيع أن نعمم ونقول أن التعاون. على سبيل المثال في سوريا يوجد 17 جهاز أمني، كل جهاز يعمل بتوجهات خاصة وبطريقة خاصة وباتجاه خاص، ويدخل عامل التنافس بينهم أكثر من عامل التعاون. في الأردن على سبيل المثال هناك إطار عمل لما يسمى بالمخابرات العامة، هناك إطار آخر مختلف كليا فيما يتعلق ما يسمى بالاستخبارات العسكرية. إذن لابد أن يكون هناك تعاون، لأنه في كثير من الحالات التحدي قد يلزم تدخل أكثر من طرف. لكن دعيني أقول بأن المخابرات العامة هي مسؤولة عن الأمن الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية، الأمن العسكري والاستخبارات العسكرية مسؤولة عن أمن القوات المسلحة، والبحث الجنائي مسؤول عن متابعة المخالفين والمتورطين، الأمن الوقائي كذلك عمله قريب من عمل البحث الجنائي، لكن يجب أن يكون الجميع يعمل ضمن جماعة واحدة وضمن فريق واحد، وإلا سيكون هناك ثغرات، ويجب أن يكون التعاون هو الأساس وليس التنافس.
هل تؤيد الفصل بين القوانين المدنية وقوانين محاسبة الأجهزة الأمنية؟
حسب علمي ما في قوانين محاسبة بالأجهزة الأمنية، لا، احنا عندنا مثلا على سبيل المثال هناك محكمة أمن دولة وهناك المحاكم الاعتيادية والنظامية. محاكمة أمن الدولة هي التي تتولى محاسبة الجماعات المتطرفة والإرهابية، وتكون قضاة عسكريين معهم قضاة مدنيين، أحكامها غير قابلة للنقد لأن هذه تتعامل مع أحداث تقع ضمن ما يسمى المنطقة الحمراء، بينما عندما تكون الأحداث ضمن المنطقة الصفراء أو الزرقاء أو الخضراء لا، هذه تكون لا تشكل خطر على الأمن الوطني. بالتالي لا أقول أن هناك قانون خاص، إذا دعيني أقول هناك القانون بصورة عامة الذي يحكم، ولكن هناك عندنا في الأردن على سبيل المثال محاكم الخاصة اللي هي تتعلق بأمن الدولة، محكمة أمن الدولة بيكون قضاتها معظمهم عسكريين وفيها قاضي مدني.
إذن برأيك دكتور، هل هناك خلل في التعاون العربي في مجال العمل الشرطي؟
أعتقد أن التعاون لا يرقى وليس أكثر من مستوى اجتماعات كانت تعقد سواء من قبل وزراء الداخلية أو من قبل مدراء الشرطة إلى غير ذلك، لأنه هي تأتي ضمن مظلة الجامعة العربية، والجامعة العربية ولدت ميتة. الجامعة العربية ليست فاعلة لا على مستوى الأمن الإقليمي أو الأمن الداخلي في الدول، ولا على مستوى السياسة الخارجية للدول العربية، ونحن نشاهد منتجات ومخرجات جامعة الدول العربية.
أخيرا سيادة اللواء، من هي الجهة الأكثر كفاءة في مجال مكافحة الإرهاب؟ هل هي الشرطة أم الجيوش؟ خاصة بعد أن أخذ الإرهاب بعدا دوليا وبدا مسلحا بكثافة.
نحن لا نستطيع أن نقول أيها أكفى الشرطة أم الجيش، لا، عندما يكون هناك تحديات هناك تيم ويرك، عمل الفريق ومواجهة التحديات الأمنية من قبل الجماعات المتطرفة داعش على غير ذلك، هذا عمل مشترك. هذا العمل يعتمد أولا وقبل أي شيء على كفاءة المنظومة الاستخبارية وكفاءة وإمكانية جمع المعلومات للتعامل مع الحدث قبل أن يحدث. وبالتالي على سبيل المثال في بلدي في الأردن يتم إحباط العشرات من المحاولات ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة حتى يتم استيفاء التحقيق وجمع المعلومة وعدم إعطاء الفرصة. إذن دعيني أقول لا يمكن أن أقول أيهما أكفأ للشرطة أم الجيش، أقول هناك تيم ويرك، فريق عمل، قاعدة الأساسية ومنطلقه اللي هي الحصول على المعلومة.
اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. وحول طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية ينضم إلينا من بغداد الدكتور علي النشمي المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. بداية، لماذا تتعثر علاقة المواطنين بالشرطة وهيئات إنفاذ القانون في العديد من دول العالم؟
لا طبعا هذه مشكلة أزلية منذ التاريخ، كان الشرطي يمثل السلطة ومثل التعسف ومثل القوة ومثل الاضطهاد منذ أن خلق الله البسيطة، يعني هذه لا خلاف عليها حتى الوقت الحاضر، حتى أنه برناتش يقول إذا سقط المرأة أصبحت عاهرة وإذا سقط الرجل أصبح شرطيا، يعني هذه المقولات التي تدعو ذلك. هذه العلاقة الجدلية ما بين السلطة والشرطة، الشرطة تمثل السلطة، تمثل القانون التعسفي في نظر الكثير، وخصوصا الذين يريدون حياة أكثر انفتاحا وأكثر شيء، وذلك هذه قضية تاريخية. ولكن طبعا في الدول الديمقراطية هذه العلاقة فيها مرونة كبيرة جدا، تارة تراها طبيعية وبالعكس هنالك إجلال واحترام للشرطة لأنه ينفذون القانون ما دام القانون ينفذ مصلحة المواطن، وتارة ترى بأن العلاقة تتوتر كثيرا جدا ما بين الشعبية والشرطة عندما تقع بعض الحوادث أو تستخدم الشرطة لأغراض معينة أو يساء استخدام السلطة التي بيدها، لأنه السلطة هم بشر، وبالتالي فيهم السيء وفيهم الجيد وفيهم متعلم وفيهم غير متعلم، ولذلك قد يستخدمون هذه الأشياء لمصالحهم. نعم.
هل تؤيد قيام الأجهزة الأمنية بتقديم خدمات مجتمعية لأوطانها، وكيف يمكن أن يحدث هذا دون الإخلال بمهمتها الرسمية؟
أساسا الشرطة مؤسسة وجدت لخدمة المجتمع بصورة عامة. الشرطة وجدت أساسا في التاريخ من أجل حماية مصالح الناس، وممكن جدا في حالات الكوارث وفي حالات الأزمات كل المؤسسات الاجتماعية والرسمية تتحول تقوم بخدمات، يعني الجامع مثلا والمؤسسات الدينية هي مؤسسات العبادة ولكن تقوم بخدمات كثيرة أيضا تعليمية وأيضا خدمات طبية وغيرها مثل الكوارث. الجيش مسؤوليته هو يدافع عن الحدود، ولكن مع ذلك يقوم بأنه لديهم طاقة ولديهم إمكانيات ولديهم ناس متخصصين، ولهذا ممكن في حالة أزمات عندما تواجه الشعوب أزمة بالتأكيد حول ممكن للشرطة أن تقوم بذلك، وحصلت في التاريخ أيضا هذه كثير من الأزمات التي واجهت على أثناء العاصير أثناء الأزمات أثناء الحروب، أيضا الشرطة تقوم بهذا الدور كما يقوم الجيش كما يقوم المؤسسات التعليمية كما غيرها من الناس. وبالتالي الشرطة كمؤسسة لديها فروع كثيرة ولديها اختصاصات كثيرة، والآن المجتمعات تواجه أزمة كورونا أو أزمة أي شيء كوارث طبيعية وغيرها، من الممكن جدا أن تقوم بهذا وتكون ناجحة جدا لأنها إمكانيات كاملة وآبار المعطلة غير مستخدمة، وبالتالي ممكن استخدامها. نعم.
إذن دكتور، كيف يمكن التوفيق بين سعي الشرطة لضبط الجريمة وإنفاذ القانون وبين عدم اللجوء للقوى المفرطة؟
لا، هذه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن أن تحل بالكلام. هذه تعتمد أولا على قوة الأزمة في ذلك المجتمع. لو كانت أزمة اقتصادية بالتأكيد الجريمة ستكون قوية جدا، وبالتالي حتما سيكون مواجهتها بالعنف قبل الشرطة، وبالتالي حتى ستظهر هنالك ردات فعل أما من الشرطة أو من الجريمة بالتالي يحصل العنف. هذه قضية أنه التوفيق ما بين عدم استخدام العنف وما بين إنفاذ القانون بطريقة سلسة بطريقة موضوعية عملية تحتاج إلى حياة طبيعية، ثانيا إلى ثقافة كبيرة جدا من قبل الشرطة وتدريبات ومهارات كبيرة جدا لتحقيق ذلك، ثالثا وهو الأهم هو مدى تقبل وثقافة المجتمع. المجتمع المعبأ بأفكار معينة بالتأكيد يتعامل مع الشرطة بطريقة أخرى، والمجتمع بينما المثقف ثقافة وديمقراطية وطنية بالتأكيد يتعامل مع الشرطة بطريقة أخرى، وبالتالي ثلاثة صفات يجب توفرها حتى يكون هنالك توازن ما بين إنفاذ القانون بطريقة سلسة وقانونية وبين استخدام العنف. أي خلل في أي واحدة من هذه الأشياء، ضعف مهارة الشرطي والأزمة الاقتصادية وعدم ثقافة المواطن، بالتأكيد تؤدي يعني في مجتمع عشائري مثلا ممكن هذه القضية تؤدي إلى صدام مباشر بما يضطر الشرطة إلى استخدام القوة، وبالتالي هم بشر بالفعل تصير إذا استخدموا معهم قوة ممكن يستخدموا القوة بشكل مباشر، وبالتالي هذه تحتاج إلى ظروف معينة.
بحديثي إلى الدكتور علي النشمي المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع من بغداد، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.